بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، يعني لابد من ربط هذا الشرط بما قبله. يعني إن كنتم على سفر وتداينتم، لأن صدر الآية التي قبلها التي هي أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فلابد من ربط هذا بما قبله. يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فرهان مقبوضة، يعني الذي يستوثق به في هذه الحالة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه، الرهن يعني. هذا إذا لم يأمن البعض البعض بلا وثيقة، يعني هذا التشريع أو هذا الرهان إنما يكون إذا لم يأمن بعضكم بعضا بدون بلا وثيقة. والدليل على هذا التفسير قوله بعدها مباشرة: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة فيه وبأمانته عن الابتهام فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني أدي من باب أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فليؤدي الذي ائتمن وهو الشخص المدين. وإنما عبر عنه بذلك، قال لم يقل فليؤدي المدين الدين، وإنما قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني الرجل قد وثق فيك وكان بوسعه أن لا يعطيك هذا المال إلا باتفاق برهن أو غيره، فأنت يجب أن لا تخيب ظنه وقد أحسن الظن فيك، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. أي نعم. والمعروف يعني أن القاعدة كثيرا طبعا ما يحصل نزاع في بين الناس بسبب هذا الأمر، ويشتكي كثير من الناس من أن بعض الناس لا يؤدي يعني الحقوق إذا حان أجلها، بل منهم من يجحد ويماطل. فيعني نتذكر أو نذكر في هذا المقام عبارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. إذا كان الشخص فعلا متصفا بصفة الأمانة فالأمين لا يمكن أبدا أن يخون إلا إن شاء الله، لكن الذي يحصل أنك تضع ثقتك في غير موضعها، ولكن ائتمن غير أمين فخان. هذا هو الواقع الذي يحصل. فالله سبحانه وتعالى كما ترون قد أنزل أطول آيات في القرآن، وهي آية الدين السابقة، لأجل حفظ مال المسلم في جنيهات معدودة كي يحفظها له أنزل فيها أطول آية في القرآن، واضح كما تعلمون. ولذلك يعتبرون هذه الآية من آيات الرجاء، يعني هناك بحث لطيف يعقده بعض العلماء، ونرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، وهو مبحث بعنوان: ما هي أرجى آية في القرآن، وفي المقابل أيضا ما هي أخوف آية في القرآن. فبعض العلماء ذهب إلى أن أرجى آية في القرآن لأهل المعاصي والكبائر من الموحدين هي هذه الآية، آية الدين. ما وجه ذلك؟ ما وجه هذا القول؟ العلماء الذين قالوا إن أرجى آية في القرآن آية الدين، يعني خمنوا يعني لماذا قالوا إنها أرجى آية في القرآن؟ نعم. أي نعم صحيح. يعني هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يرعى ويحفظ ويشرع من التشريعات ما يضمن حق المسلم ويراعي شؤونه حتى في أشياء دقيقة. فأنزل أطول آية في القرآن بحفظ يعني مال بسيط دريهمات أو جنيهات بسيطة أنزل فيها أطول آية. فلا شك أن عناية الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن في عرصات القيامة وفي أهوالها يرجى أن تكون أعظم ورحمته تكون أوسع. واضح؟ فهذا هو وجهها. أي نعم. وكما تعلمون يعني بعض الناس يستحي في هذا المقام من إثبات الدين، ويعني هو يكون ناسخ في الشخص أو يريد أن يستوجب لأن الاستيفاء بالكتابة أو بالإشهاد ليس معنى أنك تخونه أو أنك لا تثق به، لكن هذا يكون اعتبارات كثيرة، منها أنك إذا مت يمكن أن تموت أنت أو يموت هو، وبالتالي يعني يصعب وصول الحق. ويعني ورثته إذا قالوا أينما يثبت أنه كان عليك لك عليه دين مثلا على الميت، فوجود الذي يثبت الدين بلا شك يعني يحتم الخلاف ويضبط حقوق الناس. أمر آخر قد يرد فعلا في بعض الناس أنه ينسى عنصر النسيان قد يرد. واضح؟ فيعني بعض الناس يكون حريصا في قلبه على أن يوقف الدين لكنه يستحي، وهذا الاستحياء لا يسمى استحياء لكنه عاجز، هذا لا يدخل في الحياء المحمود وإنما هو يعني عاجز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل إبان دينا فلم يشهد عليه، أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه ولا كتب. واضح؟ فلما يعني معنى الحديث فلما جاء موعد حلول الأجل الدين وطالبه به جحده، قال ما لك عندي شيء. واضح؟ في هذه اللحظة إذا دعا صاحب المال على هذا المدين المقترب إذا دعا عليه لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الأحكام ما يضمن له حقه، وهو الذي بمحض إرادته تخلى عنها وتنازل عنها، أو هو الذي وضع ثقته في محل لا يستحقها، اتمن شخصا غير أمين. واضح؟ فالشاهد يعني من أجل ذلك أنه إذا دعا عليه لا يستجاب له. لماذا؟ كيف تدعو عليه وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطويلة في أطول آية في القرآن لحماية حقه، وأنت بمحض إرادتك ما فعلت، فيعني نفسك لوم ولا تلوم المطايا، فأنت الذي قصرت. المهم يقول تبارك وتعالى هنا فإن أمن بعضكم بعضا يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة والأمانة عن أن يأخذ منه رهنا فليؤدي الذي ائتمن أمانته الذي هو المدين، وإنما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقا للإعلام، لأن لا يوجد طريق للإعلام بحق سوى الإتمام والثقة ولحمله على الأداء. فليؤدي الذي ائتمن أمانته أي دينه، وإنما سمي أمانة لائتمانه عليه بترك الاتهام به. وليتقي الله ربه يعني في رعاية حقوق هذه الأمانة. وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التحذير والتأكيد ما لا يخفى، وليتقي الله ربه جمع بين الألوهية والربوبية تحذيرا وتأكيدا. ولا تكتموا يعني أيها الشهود ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الزمخشري فإن قلت هل اقتصر على قوله ومن يكتمها فإنه آثم، وما فائدة وكل الرجل آثم كل ليس قلبه وحده؟ الجواب أن كتمان الشهادة يكون بأن يضمرها ولا يتكلم به، يضمرها في أين؟ يضمرها في قلبه. فلما كان إثما مقترفا بالقلب أثمل إلى القلب، لأن إثناب الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا ترك تقول إذا أردت التوكيد هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني ومما عرفه قلبي؟ ولأن القلب هو رئيس الأعضاء وهو المبغى التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فكأنه قيل قد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك الإثم أشرف مكان فيه وهو قلبه. أي نعم. ولئلا يهم أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط، لكنه أيضا متعلق بالقلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاللسان عبارة عن ترجمان مما في القلب. أي نعم. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. والله بما وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم، طبعا نزيد لدين إلى أجل مسمى، وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، والقراءة الأخرى فرهن، فرهن وفي قراءة فرهان وكلاهما جمع رهن، فرهان مقبوضة مقبوضة تستوثقون بها. طبعا هذا القيد الذي يعني جاء هنا، هذا الحكم معلق بقيدين كما تلاحظون، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهذا في السفر وعند افتقاد الكاتب. بينت السنة جواز الرهن في الحضر، وبينت أيضا جواز الرهن مع يعني وجود الكاتب، حتى لو وجدنا كاتبا وأمن بعضنا بعضا ولم نكتب فلا حرج في ذلك. الدليل على يعني ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فهذا كان في الإقامة وليس لم يكن في السفر. أي نعم. وطبعا في المدينة يجد كاتبا أم لا يجد كاتبا؟ يجد كتابا، لكنه مع ذلك لم يكتب. فهذا معنى قوله تعالى فرهان مقبوضة يعني تستوثقون بها. بيّنت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر من السفر ووجود الكاتب لأن التوثيق فيه أشد، لأن التوثيق في حالة السفر، طبعا في حالة السفر الإنسان يحتاج للتوثق أكثر أم في حالة الحضر؟ في حالة السفر. أي نعم. وأفاد قوله تعالى فرهان مقبوضة اشتراط القبض في الرهن، يعني لا يكون الرهن الشيء المرهون، لكن لابد من أن يحضره إليه، يعني أن لابد من قبضه ويحوزه هذا الشخص يعني المتهم. قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمن الدائن المدينة على حقه فلا مال له، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم. لا يقل في أعرف أحد الله شيء أطعلم لله فلا رد أغف أبي ورمعته الله لا تجعل أمته لا تذكرها لم تعتلم فجهل أو تهل ما يشاء فإن بسكم أو تفهم فتجاؤكم فرسل الله وسلم. تنوين فتنوين التعويض إما يعوض عن حرف وإما يعوض عن جملة وإما يعوض عن اسم. التنوين الذي يعوض عن حرف مثل مثلا مثل ماذا؟ مثل تقول هذا محام، هذا نعم نعم جوار او غواش، واضح؟ يعني كلمة مثلا هذا قاضي، فتقول هذا قاض عال، هذا قاض. فالتنوين الذي لحق كلمة قاض هنا يعوم عن الحرف وهو ايه؟ الياء. نعم. التنوين الذي يلحق إذ يعوم عن لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الأصل إيه؟ إذا فسرتها تقول وأنتم حين إذ بلغت الحلقوم الروح الحلقومة تنظرون، فبدل أن نكرر كل هذا أبان فنقول وأنتم حين إذ تنظرون، يعني حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. هذا الذي يلحق كلمة إذ يعوض عن ذكر إيه جملة. النوع الثالث الذي يعوض عن اسم فهو كما هنا، مثلا كل إنسان قائم فتقول كل قائم، فيعوض التنوين عن المضاف إليه، تقول كل قائم، تلون كلمة كل فتقوم مقام كل إنسان قائم. كذلك قوله تعالى هنا كل آمن، تنوين عوض عن اسم أو عن المضاف إليه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، يعني وكتبه أو وكتابه قراءة أخرى سبعيتان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه أو وكتابه ورسله لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. وقالوا سمعنا، طبعا التفريق هنا في الإيمان وليس معناه عدم المفضلة بين الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وسبق أن تبلسين يوهم الناس أن الاعتقاد في أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هو من التفريق بين الرسل. لا، المقصود لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بل نؤمن جميع الرسل. وقالوا سمعنا، يعني سمعنا ما أمرنا به سماع قبول، سمعنا سماع قبول وأطعنا، غفرانك ربنا، يعني نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شكى المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، الآية التي قبلها التي هي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تجدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. لما نزلت شكى المؤمنون من الوسوسة، لأن الوسوسة مما يشق عليهم أن يحاسبوا بها، الخواطر التي ترد على القلب يعني هذا ليس في طاقتهم. ف نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إما أن هذا كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى، اطمئنوا فإن الله لن يكلفكم إلا ما في طاقتكم ولن يحاسبكم على هذه الوساوس والخواطر ما لم تتكلموا أو تعملوا بها، أو تكون هذه العبارة من باقي يعني ذكر المؤمنين ودعائهم، يعني امتداد لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون أيضا من كلام المؤمنين أنفسهم. وقوله وسعها يعني ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت يعني من الخير والمقصود ثوابه، وعليها ما اكتسبت أي من الشر، يعني وزر هذا الشر، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكتبه مما وسوست به نفسه. ربنا لا تؤاخذنا، يعني وقالوا ربنا لا تؤاخذنا أي بالعقاب، إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا. وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فسؤاله اعتراف بنعمة الله، هنا إن نسينا أو أخطأنا اعتراف منهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، وقد رفع عنهم يعني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا ولا تحمل، لأن طبعا من خصائص هذه الأمة وهذه الآثار وقاعدة رفع الحرجين ورفع المشقة وإعرار الأمة بهذه الأعذار كالإكراه كالجهل كالنسيان وغير ذلك، فمن خصائص هذه الأمة العذر بالإكراه مثلا، فهذه من الآثار التي كانت على منها. مثلا إذا تأملنا حكاية الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف في قوله إنهم إن يظهروا عليكم احتمالين فقط، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا اذا، يعني ما كان لهم عذر في الاكراه كان يجب عليهم ان يثبتوا على الدين، فاما ان يرجموا وهم ثابتون عليه، واما ان يعودوا كفارا، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فلم يكن لهم سعة في الاعذار في الاعتذار بالايه بالاكراه، وانما هذا من خصائص هذه الامه. اي نعم. كما ولا ربنا ولا تحمل علينا اصرا، يعني امرا يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني بني اسرائيل. واذا تتبعنا شرائع التوراه لوجدنا من ذلك فعلا شيئا عظيما جدا، يعني ان في التوراه كثير من الاثار والاغلال التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من تلك الاثار والاغلال، لان كما تعلمون يعني الشرائع السابقه كانت تاتي، كل شريعه تاتي لامه خاصه تعالج العوج الذي في اخلاقها وفي قلوبها. وكانت بنو اسرائيل من اكثر الامم عوجا وعفوا وعنادا، فكما انهم لما عاشوا في يعني تحت القهر يعني بسبب فرعون والقبط لما اذلوهم واستعبدوهم و يعني اذوهم واضطهدوهم، فنشأوا على الخنوع، الخنوع والمذلة، فمن اجل ذلك يعني عوقبوا بالتيه في الصحراء في سيناء حتى ينشأ جيل جديد يتحرر من آثار هذا الذل الذي عاش عليه من قبل. كذلك العوض الذي في أخلاق وطباع اليهود لعنهم الله أدى إلى أن الله تعالى عاملهم يعني كان يشرع عليهم يعني كان يشرع عليهم كثير من الآثار والأغلال عقوبة لهم، كان يتم التشديد عليهم بسبب تنطعهم وعنادهم وعتوهم ويعني خبث طباعهم ولؤمهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبكذا وبكذا، يعني هذه كلها اباء السببيه بسبب كل هذا الاجرام من اليهود عليهم لعائن الله، حرم الله عليهم الطيبات. انظر في قصه البقره، لو انهم ذبحوا بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لاجل اسهم، لكن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا تتبعنا هذه الأحكام ستجدون فعلا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين ورحمة لليهود، لكن لهم أبوا وبقوا في هذه الأثار والأغلال كما سنبين إن شاء الله. فكان من مجد ذلك ما يذكره هنا مثلا التوبة، تكون التوبة بقتل النفس، إن أرادوا أن يتوبوا يقتلوا بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم. كذلك في الزكاة يخرج الواحد منهم ربع المال في الزكاة، كذلك إذا تنجس ثوبه فإنه يقطع يقرب موضع النجاسة من الثوب، وغير ذلك من الأحكام. ربنا ولا، ولهذا هذا يعني اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، عاقبهم بهذه التشريعات. وقد فعل الله سبحانه وتعالى انه خفف عن هذه الامه، وهذا باب واسع جدا يعني لضيق الوقت لا نستطيع ان نفصل فيه القول، ان هذه الشريعه تميزت برفع الحرج ورفع الاثار ورفع الاغلال وبالسماحه وباليسر، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفيه السمحه، بعثت بالحنيفيه السمحه. اي نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، المقصود به هنا يعني من التكاليف والبلاء، لا طاقة يعني لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا يمحو ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا. الرحمة طبعا فيها زيادة على المغفرة. أنت مولانا أي سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، يعني بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت، يعني أي رحمة من الله سبحانه وتعالى وأي شرف أن ننتسب إلى هذه الأمة المرحومة، كما تأمل أنت إذا قرأت هذه الآية من الله سبحانه وتعالى يجيبك ويقول لك في بعثك كل دعاء قد فعلت قد فعلت قد فعلت. ف يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أيتها الأمة قد فعلت. أي نعم. وهذا يعني خاتمة تفسير سورة البقرة من السيوطية، لكن بقي بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآيات الأخيرة. أيضا مثلا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الزجاج لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والربا والدين، ختمها بقوله آمن الرسول، آمن الرسول لتعظيمه وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبله وغيره، فكأن هذا تأكيد لكل ما مضى من الأحكام، كل ما مضى هذا مما ورد في هذه السورة العظيمة هذه تفلكة، يعني جمع وتحصيل لكل ما تقدم. كيف كان موقف المؤمنين من هذه الأحكام؟ يعني مئات الأحكام في سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فصدقه عليه الصلاة والسلام وتخلق به حتى صار خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الزمخشري لما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به، كما قال عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكان، فالشهوات الناس ينجذبون إليها وراءها النار، والجنة يعني تحتاج يعني دخول النار سهل جدا، الذي يريد أن يدخل النار أسهل شيء أن يدخل النار. لماذا؟ لأن النفس تعينه على فعل المعاصي والكبائر بل الكفر الذي يقود إلى النار، ولذلك يحتاج النجاة من النار إلى مجاهدة، بخلاف الذي يريد أن يدخل النار فهذا سهل عليه، الشهوات تجذبه كما يجذب الضوء الفراش الأحمق، وكذلك هو نفسه وهواه وشيطانه تسول له وتجذبه ناحية هذه الشهوات. فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وهي أمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، مكتسبة ما تجد فيه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في الشر قال اكتسبت، ومعروف ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقال هنا اكتسبت يعني في الشر. لماذا؟ لانها تنجذب الى هذا الشر وتحصله باجتهاد وبجد. ولما لم تكن في باب الخير كذلك لفتورها في تحصيله وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف، فقال لها ما كسبت. أي نعم. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طبعا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهو ما كلفه بنو إسرائيل مما يهد الأركان. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقريبا يعني حوالي خمس صفحات، وهذه مما يعني يوصف به هذا التفسير محاسن التأويل أنه أحيانا ينساق وراء الإسرائيليين، لكن ربما يكون له عذر في بعض المواضع كهذا الموضع، فإنه أراد أن يأتي بأمثلة حية من الثوراء التي بين يدي الخوف على هذه الآثار والأغلال التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها. مثلا ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسان وضعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. أي نعم، حقيقة كثيرة، كثير جدا من الأحكام فعلا كلها آثار وأغلال. أي نعم، مثلا إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام. مثلا كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، كل ماء مكشوف لم يسد ويربط على فمه الإناء فهو نجس. مثلا حقيقة أشياء كثيرة جدا بهذا المعنى. مثلا إيجاب القتل في القصاص، يعني إيه مثلا؟ ولا تأخذوا فدية فنعم نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. مثلا وإذا كان لرجل ابن معاند ومارد ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدي بانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولون لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مصرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. مثلا هذه من إيه؟ من هذه الأحكام أيضا. يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الأول ربنا ولا تحمل علينا إسرا، يعني هذا طلب رفع شدائد التكليف. أما هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في رفع شدائد البليات. أي نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على أعدائه. وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله تعالى حسبما مر في فضائح السورة الكريمة غاية مطلبهم. انظر إلى كيف تختم السورة، تختم كل هذه السورة الطويلة بقوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. النهاية تمكين لكل الدين، فأقصى غاية عند المؤمنين والمسلمين الصادقين إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الدفاعي فتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين وأنهم أعدى الأعداء، وأن في قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس ناهيا عن ذلك، لا إكراه في الدين ليست ناهية عن قتال المشركين وأعداء الدين، وإنما هو إشارة إلى أن الدين خارق الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه، بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرغبة فضلا عن الإحواج إلى إرهاب. فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله، ومن أبى دخل فيه قهرا بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام وناتي بالسهام. أي نعم. وقد روى البخاري والجماعة من أبي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه، قيل كفتاه من كل سوء وقيل كفتاه عن قيام الليلة، يعني يوجر كأنه قام هذه الليلة كلها. فهذه من الأذكار الليلية، هذه من الأذكار الليلية، يعني تقال في أي وقت من الليل. فيفضل الإنسان إذا خشي أنه إذا توفى لا يأتي بهما أن يأتي بهما في أول الليل حتى لا يفوته هذا الثواب العظيم من الرسول إلى آخره. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. واخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، اليها ينتهي ما يعرض به من الارض فيقبض منها، واليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، قال اذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اعطي الصلوات الخمس، واعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات يعني الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا في مسلم، قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما الا اعطيته. فبلا شك ان الانسان يعني لا يسمع مثل هذا الثواب ويجهد فيه الا انسان خاطر ومغبون. واخرج الترمذي والنسائي والدارمي والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. واخرج عبد بن حميد في مسنده عن الحسن، يعني هذا الرحلة الطويلة التي يقطعها الانسان اذا يعني قرأ سورة البقرة، كأن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه السورة العظيمة المباركة كأنها هدية للمؤمنين، مكافأة للمؤمنين إن ختموا هذه السورة الكريمة. فلذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا قرأ آخر البقرة كان يعني يقطع القراءة يقول يا لك نعمة يا لك نعمة، إذ أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه السورة العظيمة وبالذات خواتيمها ولها من الفضل هذا الذي ذكر، يقول يا لك نعمة يا لك نعمة. هذا وقد روي في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة منها ما أخرجه مسلم والترمذي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أي نعم. وأيضا عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير طواف تجادلان عن صاحبهما. تأتي السورتان تجادلان عنه، تكون يكون الإنسان قد استحق العذاب فتأتي هذه السورة تحامي عنه، فنعم المحامي ونعم المدافع، تجادلان عن صاحبهما ويرجى ويشفعان وتشفعان له. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ الترمذي وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، ويعني يكفي يعني ينبغي أن نكف عن هذه الظواهر الشائعة الآن أن بعض الناس يظن أنه يعني يرجو ضميره بأن يشغل التسجيل الشرايط وخلاص سورة البقرة تقرأ في البيت. التسجيل الذي يتابع أنت الذي تتابع، ما وجدت سبيلا إلى قراءة بلسانك وبقلبك فينبغي أن تقرأ أنت القرآن. التسجيل هذا حديد، هذا معاد جراد، أنت الذي تطالب بقراءة سورة البقرة، يعني حتى يعني هذا الاستهتار يدخل في العبادات، ويظن أنه البقرة تقرأ سورة البقرة في البيت عن طريق التسجيل. ممكن طبعا عند العجز، مثلا رجل أو امرأة عجوز لا يستطيع أن يقرأ، أمي مثلا أو أي عذر من الأعذار، لكن نجعل القاعدة أن ينوب عنا التسجيل، بهذا التسجيل يثاب يتابع بقرة سورة البقرة، ده حديث انتقى الله سبحانه وتعالى معدن أو جماد، لكن أنت المتعبد بالتلاوة، فينبغي عدم التكاسل، وإلا يعني يزحف التكاسل في حياتنا إلى حد أن نقيم هذه الجمادات التي لا تعقل مقام عقولنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا. وأخرج سعيد بن منصور والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سلام، وإن سلام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. الحقيقة أن القاسمي رحمه الله تعالى ختم تفسير سورة البقرة باقتباس جميل جدا في الحقيقة، في غاية الروعة، وما يعني أشد مناسبته لختام سورة البقرة، لأنه جمع فيه يعني فضائل عظيمة جدا للقرآن. ومع ذلك الوقت، لأن المفروض أن نتم ذلك الربع الذي يخطى جزء يعني يشمل جزء من آل عمران، لكن إن شاء الله نقرأه عليكم بدون أن نقطع كلام الإمام ابن القيم. يقول رحمه الله تعالى: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وقاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافل زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والحامي لهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق وينصرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما جوادا رحيما جليلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه. وكيف لا تلهج بذكره وتصير حبه والشوق إليه والأنت به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فتبت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا، وأعنا على إكمال ما خطبناه بفضلك يا أرحم الراحمين. فهذا يعني نعم الختام لتفسير هذه السورة العظيمة. وفي الحقيقة نحن ما نريد، يعني يعز علينا جدا أن يبدأ معنا بعض الإخوة في هذا المشروع المبارك إن شاء الله، ثم يعني يتساقط بعض الناس في الطريق. كالعادة أحيانا دائما تكون في بداية العمل تكون في يعني شرة تعقبها فترة، فنحن ما نريد ذلك، نريد الاستمرار. نحاول بكل طريقة أن أي أخ تعثر في أي جزء من الصورة أن نعالج ذلك إن شاء الله بشتى الوسائل وشتى الأساليب الممكنة. طبعا إن شاء الله يعني بعد العشاء نمر مرة سريعا على الجزء الذي تبقى من هذا الربع، في وهو من نهاية الحزب يعني في سورة آل عمران. وهناك بعض التنبيهات إن شاء الله تتعلق بموضوع حفظ سورة البقرة، يعني الناس الذين طبعا أغلب الإخوة أو كثير من الناس مع طول الوقت يركز فقط على حفظ الحزب أو الجزء الذي يختبر فيه، وقد يكون لم يراجع أو تكون له أخطاء بتتكرر في الحفظ وغير ذلك. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني عدة مشاريع يفتح الله سبحانه وتعالى بها، وأي أخ عنده أفكار يعني يمكن أن تكون سنة حسنة في باب إعانة الإخوة على حفظ القرآن ينبغي أن يعني يقدمها إلينا وإن شاء الله ننتفع بها. فمن هذه المشروعات هناك مشروع أنا أتذكر في الحقيقة كلمة قالها بعض السلف أنه حلف أنه يدخل يعني يحبس نفسه في مسجد أو في دار لا أذكر، وأنه ما يخرج منه إلا إذا حفظ القرآن كله، فحفظه في 3 أيام. حلف أن يحبس نفسه ولا يخرج إلا بعد أن يحفظ القرآن. ففي الحقيقة موضوع الحفظ هو أساسا يعني موضوع يحتاج إلى كثير من الهمة، يحتاج عزيمة وهمة وقوة إرادة، خاصة في الجو الجماعي يكون فيه بركة لا يحسها من يعني عمل العمل الصالح منفردا. فهناك مشروع بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أولا نحن إن شاء الله الأسبوع القادم يعني الثلاثاء القادم سيكون الاختبار في الحزب السادس أو الحزب السادس من هذا الجزء، يعني الحزب الأخير من الجزء الثالث، أخر الجزء الحزب الأول من الجزء الثالث اللي هو يبدأ بتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وينتهي بقوله تبارك وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، 14 آية من أول سورة آل عمران. فهذه الأرباع وهذا الحزب إن شاء الله الاختبار يتم فيه بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. طبعا كما تعودنا الاختبار تحريري والأوراق توزع عليكم اليوم إن شاء الليلة إن شاء الله، والأخوات أرجو أن يكون وصلهم الورق ذا فيما يتعلق بالامتحان. وكما تعلمون الامتحان بيكون في التجويد والتسميع والتفسير، والتفسير لا يخرج بحال من الأحوال عن تفسير الجلالين. فهذا فيما يتعلق إن شاء الله العمل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نحن لاحظنا المرة السابقة يعني أن الإخوة لما عملنا الامتحان الساعة 7 تأخر ناس كثير أو تخلف إخوة كثيرون، فالمغرب الآن بيتراجع اليوم بدأ النهاردة بقى يقصر يعني. فإن شاء الله سنعود ثاني من الامتحان يكون بعد صلاة المغرب تحريري، فترة مهمة جدا إن شاء الله يكون امتحان مختصرا، وباقي الوقت بين المغرب والعشاء سيكون فيه التسميع إن شاء الله. فنرجو أن لا يتخلف أحد بأي حال إن شاء الله. كذلك بعد ما نفرغ من هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله في مشروع كنا فكرنا فيه من مدة وإن شاء الله نبدأ في تنفيذه، خاصة أن أغلب الإخوة الآن في أجازات طلبة، وهو أن نحن نعمل معسكر يوم كامل يعني من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب يوم كامل تحبس نفسك في المسجد لا يفرض عليك امتحانك وخلصت السورة كلها. يعني اللي ما حفظ سورة البقرة ممكن يحفظها لكن لو حسبت الوقت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب ده وقت كبير جدا يعني ما شاء الله وقت مبارك. فإذا وجدت في جماعة من المجتهدين ذوي الهمة العالية ودخلت بنية وعزيمة انك لا تخرج الا وقد حفظت سورة البقرة يعني بإذن الله هذا امر سهل جدا لان سورة البقرة يسر جدا حفظها لكن ربما لانها طويلة واذا طبعا سهلت عليك سورة البقرة كل معنى مسائل القرآن بعد ذلك ايه يكون سهلا. فاجتهدوا في سورة البقرة يعني لا نريد ان يتخلف احد اللي تخلف فيما مضى الاخ اللي ناسه طبعا الامتحان بتاع يوم الثلاثة هيكون فقط في هذا الحزب المعسكر يوم السبت هذا ان شاء الله غالبا هنعلن عنه الاسبوع القادم ونتاكد من الموعد المناسب في مسجد الفتح ان شاء الله. فمن الصباح الى الليل ممكن بمنتهى البساطه كما تاخذ اجازه بعض الناس تاخذ اجازه عشان تصيف او تاخذ اجازه عشان تتنزه فخذ اجازه من العمل لاجل سوره البقره لعلها تشفع لك يوم القيامه وتجادل عنك واضح. فان شاء الله يعني الاخوة والباب مفتوح لجميع الاخوة والاخوات للمشاركة في هذا المعسكر معسكر يوم كامل. الاخوة ان شاء الله يعني بعض الاخوة في مسجد الفتح يتكفلون بكل ما يتعلق بالافطار والغداء والعشاء ان شاء الله. فالاخوة يعني يعتكفون او يمكثون في المسجد فقط لحفظ سورة البقرة اللي حافظ يتمم على الحفظ اللي فاتوا بعض الارباع يستطيع ان يتبارك واضح. وما فيش غير ما فيش موضوع تفسير يعني ما فيش في هذا المعسكر اليومي تفسير لكن فيه فقط انك ما تخرج الا وقد اتقنت تماما سورة البقرة. وان شاء الله كان نعطيكم بيانات البيانات المزيدة يوم الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى.